أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التي يتعرض لها المصنف في هذه المسألة هي ما إذا أكره على قتل شخص من أهل الخلاف، فهل تشرع التقية؟ يعني هل يجوز قتله في حالة الإكراه على قتله أو لا تشرع التقية؟ بعد الفراق كما تقدم عن أنه إذا أكره على قتل مؤمن لا تشرع التقية في قتله ولا يجوز قتله، لكن إذا أكره على قتل واحد من أهل الخلاف هل يجوز قتله أو لا؟ واضح. إذا هدده إما أن يقتل شخص من أهل الخلاف وإما أن يقتله إلى في هيجي حالة سابقا، شنا نقول إذا كان القضية بالنسبة إلى مؤمن ما يجوز قتله، لكن بالنسبة إلى أهل الخلاف هل يجوز قتله في هذه الحالة أو لا؟ المصنف يقول بأنه في هذه الحالة الظاهر أن حرمة قتل هذا الشخص كبقية المحرمات الأخرى ترتفع بماذا؟ بالإكراه. والسر هو أن المانع من الالتزام بحرمة قتل المؤمن في الإكراه في المسألة السابقة كان هو عبارة عن التمسك بروايات إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية. التي استفاد منها المصنف أن الغرض من تشريع التقية هو حقن الدم، فإذا لزم من تطبيق التقية إراقة الدم لا تشرع التقية. استفدنا منها هذا المعنى. الآن حينما نريد أن نطبق هذا المعنى على مسألتنا، إذا أكره على قتل واحد من أهل الخلاف، وقد يقال بأنه أيضا كذلك، يعني التقية شرعت لحقن الدم، فإذا لزم من تطبيقها إراقة الدم فلا تكون جائزة، يعني التقية ما تجوز، يعني مخالفة الحكم لا تكون جائزة، فتبقى الحرمة على حالها. إذا شنو الفرق بينهما؟ مصنف يقول الظاهر أن الحديث لا يشمل هذا الفرع، والسر أن المستفاد من تلك الأحاديث أن الدم المحقون الذي شرعت التقية لأجله هو دم المؤمنين، دم الشيعة. التقية شرعت لحقن دماء الشيعة لا لحقن دماء أهل الخلاف، فإذا الدم المحقون هو دم الشيعي، دم الإمامي هو الذي تشرع التقية لأجل حقنه، فإذا لزم من تطبيق التقية إراقة الدم الشيعي حينئذ لا تقية. ومن الواضح بأن هذا المفهوم وهذا المعنى لا يمكن تطبيقه على محل كلامنا، لأنه دم أهل الخلاف ليس دما شرعت التقية لأجل حقنه، حتى إذا لزم من إعمال التقية فيه إراقته نقول أن هذا يكون على خلاف تشريع التقية، وإنما هو محرم كبقية المحرمات الأخرى التي تشرع في حال التقية وفي حال الإكراه. فالظاهر عند المصنف أن هذا كبقية المحرمات الأخرى التي تشرع في حال ماذا؟ في حال الإكراه وفي حال التقية. هذا كله يقول المصنف في غير الناصب، طبعا أهل الخلاف غير الناصب، وأما الناصب فلا إشكال في ماذا؟ في جواز قتله في حالة الإكراه وفي حالة التقية. والسر أنه ليس محقون الدم أصلا، ثم مهدور الدم الناصب، وإنما لا نؤمر بقتله لأجل أن لا تحدث الفتنة، لأجل المحافظة على المظاهر العامة، وإلا هو مهدور الدم بحسب الأدلة، الناصب مهدور الدم ليس دمه محقونا أصلا. ومثل هذا الحديث السابق واضح أنه لا يمنع من ماذا؟ من قتله في حال التقية. لماذا؟ لأن التقية إنما الحديث السابق إنما يمنع من القتل في حال التقية يمنع من إراقة الدم المحقون، وهذا دمه ليس محقونا أصلا، وإنما هو دم مهدور، فيجوز قتله إذا خيف الفتنة بلا تقية وبلا إكراه. فإذا في باب الإكراه والتقية يجوز قتله من باب أولى في الحقيقة. فرق عن المخالف أن المخالف ليس مهدور الدم، محقون الدم بلا إشكال، غاية الأمر أنه نقول يحرم قتله، لكن هذه الحرمة ترتفع في حال الإكراه، كما ترتفع حرمة شرب الخمر، كما ترتفع حرمة الإضرار بالغير على رأي المصنف. الإضرار بالشيعي ترتفع في حالة الإكراه، قتل المخالف أيضا محرم يرتفع في حال ماذا؟ في حال الإكراه. واضح؟ إذن هو محقون الدم وقتله حرام، لكن حرمة ترتفع بماذا؟ بالإكراه. وهذا لا معنى منه، نلتزم بهذا المصنف الشيخ. لكن الناصب هو أساسا ليس محقون الدم، أساسا هو مهدور الدم. المؤمن ما يجوز قتله لأنه لأن لا لروايات أن الشقية إنما شرعت لحقن الدماء، فإذا لزم من تطبيق إراقة الدم ما يجوز، لكن إراقة الدم، إراقة الدم الذي شرعت التقية لحقنه وهو دم شيعي. تمام النقطة هنا المصنف النقطة في الروايات، ليش الروايات السيد يسأل ليش الروايات تشمل دم المؤمن وما تشمل دم المخالف؟ روايات إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية. النقطة هي هاي أن المصنف يستفيد أن الرواية أن الدم الذي شرعت التقية لحقنه هو الدم الإمامي، دم الشيعي. التقية شرعت من قبل الشارع لأجل حقن هذا الدم. واضح؟ فإذا لزم من تطبيق التقية إراقة هذا الدم، التقية لا تكون مشروعة. واضح؟ هذا المعنى ما يمكن تطبيقه على دم المخالف، وإن كان محرم، وإن كان لا يجوز قتله، وإن كان محقون الدم، لكن ما يمكن تطبيق هذه الأدلة عليها. إذن يكون حال حال بقية المحرمات. إذن نبقى إحنا وأدلة حرمة هذا المحرم وأدلة الإكراه وأدلة نفي الحرج، موشي نبقى إحنا لها فقط. خوش المختار القاعدة، مختار القاعدة وأنه في حال الإكراه ترتفع الحرمة، في حال الحرج ترتفع الحرمة، كبقية المحرمات الأخرى اللي واحد منها وأظن صادق الإضرار بالغير، اللي اعترف المصنف سابقا بأنه ترتفع حرمته في حالة شنو؟ إكراه. قال ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن دماء عن حكم دماء عن حكم دماء أهل الخلاف. لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة، فحدها بلوغ دمهم لا دم غيرهم. إذا بلغ الدم غيرهم ما تنتفى التقية كما في الحديث، بل تبقى شنو؟ تبقى التقية والإكراه المسوغ المن لجواز هذا الفعل. فحدها حد التقية اللي ترتفع بعده وما يجوز مخالفة الحكم الشرعي دمهم لا دم غيرهم. وبعبارة أخرى محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء، لأنها شرعت شنو؟ لحقن الدماء. كن نبحث أي دماء شرعت لحقنها، مصنف يقول أنه دماء الشيعة، لأجلها فلا يشرع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرعت التقية شنو؟ لحقنه حتى يكون مخالف الحديث. إذا الحديث ما يشمل هذا المورد، إذا ما شمل هذا المورد نبقى إحنا وأدلة تحريم هذا العمل وأدلة الإكراه، والجمع بينهما يقتضي الالتزام بارتفاع الحرمة. بلين هذا بعد على الكلام كله أساسا، هذا كله في غير الناصب. وأما الناصب فليس محقون الدم، وليس محقون الدم أساسا، وإنما منع منه يعني من قتله حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية. ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في ماذا؟ في إهراقه. الذمي أيضا ليس محقون الدم، وإنما محقون الدم بالعرض، فيكون تشرع التقية في ماذا؟ في قتله في حال الإكراه. وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع وإنه محترم بالعرض خارج عن مورد الروايتين، فحكم روايتين يعني هي روايات لا تقية، إنما شرعت التقية يعني دائما عبر عنها المصنف روايتين، لأنه كان أشار سابقا مرويا عن الصادقين، هذا مقصوده. فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها. فرع أخير يذكره المصنف في ذيل هذه المسألة، وهو أن هذا الدم الذي تنتفي التقية عندما يبلغ الأمر إليه ويصل الأمر إليه، هل يقصد به القتل بمعنى إزهاق الروح، أو هو أعم من القتل ومن قطع بعض الأعضاء وجرح الإنسان لأنه يصدق عليه الدم، فما هو الحكم في المسألة؟ إذا قلنا بأن الدم أعم من إزهاق الروح وقطع بعض الأعضاء وجرح المكلف وجرح الإنسان، فمعنى ذلك هو أنه حينما تصل التقية إلى حد هذا الدم بالمعنى الأعام ترتفع التقية. فكما لا يجوز قتل المؤمن في صورة الإكراه والتقية، كذلك لا يجوز شنو قطع يده، لا يجوز جرحه، لأنه بحسب الرواية أن التقية إذا وصلت إلى الدم تنتفي التقية، بل تثبت الأحكام الشرعية تبقى على حالها، ما ترتفع، يرتفع الحرمة الشرعية ما ترتفع، تبقى على حالها لا تقية. واضح؟ إذا بنينا على ماذا؟ على تعميم الدم. أما إذا بنينا على أن الدم هو عبارة عن الدم الذي بذهابه تذهب الروح وتذهب الروح، إذا اقتصرنا على ذلك حينئذ يكون حرمة قطع الأعضاء وحرمة الجرح كبقية المحرمات الأخرى التي قد نلتزم بماذا؟ بارتفاعها في حال الإكراه والتقية. واضح؟ فما هو الحكم في المسألة؟ طبعا هذا كالتكلم عن في الحقيقة عن كيفية الاستفادة من الحديثين السابقين، إنما شرعت التقية لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. الدم شنو المقصود به هنا في هاتين الروايتين؟ مصنف يطرح احتمالين. الاحتمال الأول اللي اختاره، الاحتمال الأول اللي اختاره الشيخ وحاصله هو دعوى إطلاق الدم في هاتين الروايتين، وعليه فكما يحرم قتل المؤمن في حال الإكراه والتقية، أيضا يحرم قطعه أعضائه وجرحه وإراقة الدم منه ولو لم يكن إراقة مزهقة للروح. دعوة التمسك بإطلاق الدم في هاتين الروايتين. في مقابله يوجد وجه آخر وهو التمسك، وهو عدم ذلك. ومنشأ هذا الوجه هو التمسك بإطلاق أدلة نفي الإكراه ونفي الحرج، مع التشكيك في ماذا؟ في إطلاق الدم في هاتين الروايتين، بدعوى أن الدم الظاهر من الدم في هاتين الروايتين هو الدم الذي تذهب بذهابه شنو؟ الروح. الظاهر من الدم في الروايتين هو ذلك. فإذا كان الظاهر من الدم في الروايتين هو ذلك، إذن هذه الروايات لا تشمل إلا إزهاق الروح، فيبقى قطع الأعضاء وجرح الإنسان يبقى داخل تحت عمومات نفي الإكراه ونفي شنو؟ ونفي الحرج، فيكون جائزا في حال التقية وفي حال ماذا؟ وفي حال الإكراه. والمصنف يقول أن الأرجح هو هذا القول الثاني. واضح؟ المصنف يرجح القول الثاني، يعني يعتبر أن المستثنى الذي لا تجري فيه التقية هو فقط شنو؟ الدم، فقط الدم، بمعنى إزهاق الروح، بمعنى القاتل، هذا لا تجري فيه التقية. قال بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل، وجهان: من إطلاق الدم اللي ثبت لنا الوجه الأول اللي هو أنه يشمل وشي؟ يشمل قطع الأعضاء والجرح، يعني يدخل في الروايتين، لا تقية فيه، يكون حكم حكم القتل، وهو المحكي عن الشيخ. ومن هذا وجه القول الثاني، شنو هو القول الثاني؟ أنه يختص بالقاتل، يعني أن المستثنى خصوص القاتل، هذا شنو دليل؟ دليل عمومات التقية، يعني بعد التشكيك في أن الدم في هاتين الروايتين ما يشمل إلا القاتل. طب قطع الأعضاء شنو نرجع بها إلنا؟ لعمومات التقية ليثبت بأنه هناك تقية في قطع الأعضاء وفي الجرح. يعني شنو هناك تقية؟ يعني يكون جائز في حال التقية. ومن عمومات التقية وعمومات نفي الحرج ونفي والإكراه، ومضافا يعني بالإضافة إلى ظهور الدم المتصف بالحاقم بالدم المبقي المن للروح. ظاهر الدم هو هذا الدم المبقي للروح، وهو المحكي عن الروضة والمصابيح والرياض، ولا يخلو عن قوة. المصنف أيضا يرجح هذا القول. طبعا أطلاقات نفي الإكراه، أطلاقات نفي الحرج، أطلاقات التقية ما تنفعنا إذا شنو؟ إذا ما شككنا في عموم الدم وإطلاق الدم، لأنه إذا سلمنا إطلاق الدم هاي العمومات بعد ما تنفعنا في شيء. ليش؟ لأنه هذا الروايات الصريحة قاعد تقول بأن الدم مطلقا إذا بلغت التقية إليه فلا شنو؟ فلا تقية. واضح؟ فإذا شو وقت نقدر نتمسك بعموماتنا في الإكراه ونفي الحرج وعمومات التقية؟ شو وقت؟ إذا منعنا من إطلاق الدم في هاتين الروايتين المن للقتل ولقطع الأعضاء. أما إذا ما منعنا في التمسك بهذه المطلقات مشكل. وإذا المصنف عطفها قال وجه القول الثاني هو شنو؟ هو التمسك بهذه العمومات وظهور الدم في روايات التقية في ماذا؟ في الدم المبقي للروح بعد الظهور بعد ذلك. بلي؟ يعني ظاهر الدم هو الدم الملصق للروح مو الدم ظاهر منه هذا. ها؟ راقة الدماء ايش هي راقة الدماء؟ قتل يعني ايش ظاهر منها؟ لا يعني اكو فد انصراف على كل اكو فد ظهور بلا اشكال. انما الدم لا ليحقن انما شفعة التقية ليحقن بها الدم هو وصف وصل ليحقن بها الدم. اذا التقية يعني انما شرع التقية في الدم المحقون، فاذا لزم من تطبيق هل راقة الدم فلا تقية. خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه، بعد ان ذكر المصنف ان الولاية محرمة في هذه المسألة تعرض الى بعض الامور التي ينبغي للوالي ان يستخف بها اذا ابتلى بهذا الفعل المحرم. واللي دعا إلى هذا هو وجود الرواية المعروفة التي كتبها الإمام الصادق، الرسالة المعروفة التي كتبها الإمام الصادق إلى النجاشي والي الأهواز من قبل المنصور على ما قالوا. ينقل المصنف هذه الرواية لأن فيها آداب وفوائد يستفيدها الإنسان، وخصوصا الذي يبتلي بهذا المنصب من قبل الظالمين. فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته. روى شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله نجاشي من الصادق في الرسالة المسمى في رسالته المسماة بكشف الريب عن أحكام الغيبة بإسناده عن شيخ الطائفة عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن سليمان النوفلي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. سندها الظاهر أنه معتبر إلا إذا خدش في طريق العلام في طريق الشهيد إلى الشيخ الطوسي، يعني هذه الأسماء التي ذكرت الظاهر أنها كلها معتبرة ما عدا طريق الشهيد إلى شيخ الطائفة لأنها طريق طويل فاصل زمني كبير بينهما، فلا بد من ملاحظة هذا الطريق. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فإذا بمولى لعبد الله النجاشي، هذا والي المنصور على الأهواز اللي هو يصير النجاشي صاحب كتاب الرجال من أصباطه على الظاهر أو أفاده، صاحب كتاب الرجال المعروف من 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 من, من سلالته من. فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلم، الأهواء والمنصور على الأهوال، وأوصل إليه كتابا ففضه وقرأه، فإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أطال الله بقاء سيدي وجعلني من كل سوء فداء، ولا أراني فيه مكروها فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أعلم سيدي ومولاي إني وليت بولاية الأهواز، فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا ويمثل لي مثالا لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما أبذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها وبمن آنس وإلى من أستريح وبمن أثر وآمن وألجأ إليه في سري، فعسى أن يخلصني الله تعالى بهدايتك وولايتك، فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك. قال عبد الله بن سليمان الراوي، فأجابه أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه وكلأك برعايته فإنه ولي ذلك. أما بعد، فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنه، وذكرت أنك بليت بولاية الأهواز، وسرني ذلك وساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرني، وأما إن شاء الله تعالى، وأما سروري بولايتك فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفا ملهوفا خائفا من أولياء آل محمد صلى الله عليه وآله، ويعن بك ذليلهم، ويعز بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوى بك ضعيفهم، ويطفى بك نار المخالفين عنهم. وأما الذي ساءني من ذلك فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة حظيرة القدس. هذا اللي أخاف منه. طبعا من هذا يظهر، يعني هاي القضاء على بحث سابق تقدم أن الولاية حرمتها ذاتية بنفسها محرمة، أو من حيث الأمور اللي تقترن بها والمحرمات اللي تقترن بها عادة. سابقا المصنف قال أن الولاية حرمتها بذاتها مو من جهة الأمور اللي تقترن بها، لا، نفس الولاية للظالم ولو ما اقترنت بأي عمل محرم هي محرمة لما فيها من تأييدهم وقوة شوكتهم وأمثال ذلك. لكن يظهر من هذا الحديث لا، أنها محرمة من جهة الأمور التي تقترن بها، لأنه قاعد يقول له: فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بماذا؟ بولي ولنا فلا تشم رائحة حظيرة القدس. فكأن التحريم من هاي جاي يخاف علينا، جاي ارتكاب أمور محرمة من قبل ظلم الشيعة وظلم الآخرين وأمثال هاي الأمور، يعني قد يستفاد منها هذا المطلب. فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه، فإن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى. رجوت، هذا التعبير وايد دقيق، رجوت أن تسلم، يعني حتى إذا عملت بهذه الوصايا ماكو ضمان وقاطع 100% أنه شنو، أنه تسلم، وإنما يبقى الاحتمال باقي، رجوت أن تسلم. يعني هذا يشعر بما في الولاية من أخبار عظيمة جدا، بحيث مع العمل بهذه الأمور الوصايا التي أوصى الإمام الصادق، مع ذلك هو يبقى احتمال الهلاك، وإنما يرجو له أن يسلم. أخبرني يا عبد الله أبي عن آبائه، عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من استشاره أخوه المؤمن المسلم فلم يمحضه النصيحة سلب الله لبه عنه. واعلم أني سأشير عليك برأيي، إن أنت عملت به تخلصت مما أنت تخافه، واعلم أن خلاصك ونجاتك في حقن الدماء. أول وصية هذه في حقن الدماء وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية والتأني وحسن المعاشرة مع لين من غير ضعف وشدة من غير عنف ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله. صاحبك يعني السلطان اللي نصبك كوالي هناك داريه، ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله، وارفق برعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله تعالى. يعني الإمام عليه السلام فسر الرفق بالرعية بهذا الشيء، بأن توقفهم على الأمور الواقعية والحق والعدل. وإياك والسعاة وأهل النمائم، فلا يلزقن بك منهم أحد، ولا يراك الله يوما وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. يقولون صرف وعدلا يعني معناه الفدية والأمثال، الفدية الكفارة والكذا، الهبة مثلا الهدية، وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، فيسخط الله عليك ويهتك سترك. واحذر مكر خوزي الأهواز، فإن أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا. الظاهر أن خوزي الأهواز الشارع لقوم معينين كانوا يسكنون في الأهواز يتصفون بهذه الوصف، فتكون القضية أشبه القضية الخارجية من قبيل الروايات الواردة في الأكراد. ظهر أنه إشارة إلى قوم معينين، مو أنه يعني مو قضية حقيقية، وإنما قضية خارجية إشارة إلى قوم معينين كانوا يعيشون في زمان الرواية يتصفون بالمكر أو يتصفون بالحيلة وأمثال هذه الأمور، مو قضية حقيقية أنه كل من سكن الأهواز كذا، كل من كان مثلا كردي كذا، هذا ما يمكن الالتزام بها، لأنها حقيقة منافية لروح الإسلام وتعاليم الإسلام. يعني تفسك العنصرية هاي من الأمور اللي ينقذها الشارع ويبغضها الشارع بلا إشكال في نص الآيات القرآنية. وعندنا قواعد تقول بأنه أي حديث يكون مخالف لما يفهم من القرآن ولنص القرآن هذا يطرح وليست له أي قيمة. وهذه الروايات خصوص الواردة في باب الأكراد، وإن كانت من ناحية السندية قد تكون صحيحة ومعتبرة، لكنه لا يعمل بها لأنها مخالفة لروح الكتاب ونص الكتاب، خلاف سيرة أهل البيت، خلاف روح الكتاب. روح الكتاب هو يمقت التفرقة القائمة على أساس العنصرية والقومية وأمثال هذه الأمور. إذن هذا لابد أن نحمله على قضية خارجية إشارة إلى جماعة معينة، ماكو مانع أن نشير إلى فئة خاصة في ساكنين في بلد ونقول بأنه إياك وهؤلاء، إياك وهؤلاء، لأن هؤلاء يتصفون بالمكر والحيلة. زين. وأما من تأنس بهم وتستريح إليه، من تأنس به وتستريح إليه وتلجي أمورك إليه، فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك. وميز أعوانك وجرب الفريقين، فإن رأيت هنالك رجدا فشأنك وإياه. وإياك أن تعطي درهما أو تخلع ثوبا أو تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو على الدقيق، ما يقول له شطي ضرورات الولاية والمقام اللي يتبوى الإنسان قد تفرض عليه أن يطي إلى شاعر ومضحكي يصرف أموال قد مثلا لا تكون في سبيل الله، يقول له أطي لكن في مقابله أصرف بمقدار رويا في ذات الله وفي سبيل الله. إلا أن تصرف في وجوه البني، إلا أعطيت مثله في ذات الله، وليكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والرسل والأحفاد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرف والأخماس، وما أردت أن تصرف في وجوه البر والنجاح والصدقة والفطرة والحج والشرب والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله ورسوله، ليكن هذا كل شيء جوابه من أطيب كسبك، من أطيب كسبك. وانظر يا عبد الله أن لا تكنز ذهبا ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولا تستصغرن من حلو أو فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الله رب العالمين. واعلم أني سمعت أبي يحدث عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما لأصحابه: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع. فقلنا: هلكنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخيرتكم، الخلق يعني الأمور القديمة العتيدة، وخيرتكم تطفئون بها غضب الرب تعالى. وسأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين. فقد حدثني أبي محمد بن علي بن الحسين قال: لما تجهز الحسين عليه السلام إلى الكوفة أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن يكون هو المقتول بالطاف، من واصلت له الأخبار أنه سيقتل من ذرية الرسول الشخص من بالطاف. قال: فقال: أنا أعرف بمصرعي منك وما وكدي من الدنيا إلا فراقها. ظهر أن الوكد بمعنى جهد والمو ها إيه الجهد والسعي وامثاله، إلا فراقها. ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين عليه السلام والدنيا؟ فقال: بلى لعمري إني أحب أن تحدثني بأمرها. فقال أبي: قال علي بن الحسين عليه السلام: سمعت أبا عبد الله الحسيني عليه السلام يقول: حدثني أمير المؤمنين عليه السلام قال: إني بفدك في بعض حيطانها وقد صارت لفاطمة عليه السلام، وإذا أنا بامرأة قد قحمت علي. الظاهر قحمت يعني اقتحمت علي، وفي يدي مسحات وأنا أعمل بها، فلما نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني من جمالها، تشبهتها ببثينة بنت عامر الجمحي، فقد مرة معروفة في زمانها، وكانت من أجمل نساء قرن. وكانت من أجمل نساء قريش. فقالت: يا ابن أبي طالب، هل لك أن تتزوج بي فأغنيك عن هذه المسحات وأدلك على خزائن الأرض، فيكون لك ما بقي فستكون لك ما بقيت ولعقبك من بعدك؟ فقال لها: من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ قال فقالت: أنا الدنيا. فقال لها: فارجعي واطلبي زوجا غيري فلست من شأني. فأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول أبيات شعر مذكورة: لقد خاب مغرة دنيا إلى آخره. فخرج من الدنيا وليس في عنقه بل قاعد نقرأ قوال الإمام سلام الله عليه ولا نشعر. لقد خاب من غرت دنيا دنية، وما هي إن غرت قرونا بنائلي أو بطائلي. أتتنا على زي العزيز بثينة وزينتها في مثل تلك الشمائل، فقلت لها: غري سواي، فإنني عزوف من الدنيا ولست بجاهلي، وما أنا والدنيا، فإن محمدا صلى الله عليه وآله أحل صريعا بين تلك الجنادل، وهيهات أمنا بالكنوز وودها وأموال قارون وملك القبائل. أليس جميعا للفناء مصيرنا، ويطلب من خزانها بالطوائل. فغري سواي، إنني غير راغب بما فيك من عز وملك ونائل، فقد قنعت نفسي بما قد رزقته، فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل، فإني أخاف الله يوم لقائه وأخشى عذابا دائما غير زائلي. فخرج من الدنيا وليس في عنقه تبعة لأحد حتى لقى الله تعالى محمودا غير ملوم ولا مذموم. ثم اقتدت به الأئمة من بعده بما قد بلغكم، ولم يتلطفوا بشيء من بوائقها، وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة. وعن الصادق المصدق رسول الله رسول الله صلى الله وعن الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحديث هو بعد ما كان لا هذا ما بعد مو حديث ها لا قرر انه وعن الصادق عطف على من لا ما خلص ذاك هذا يجي الإمام فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت إلى آخر كلام الإمام الصادق اللي عبد الله النجاشي. وعن الصادق المصدق ها أي هو قال يعني هذا يقول فإن أنت عملت بما نصحت هذا مو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله معطوف ها ها وجهت إليك كالدنيا وعن الصادق المصدق يعني ما ورد مثلا عن الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته. يا عبد الله إياك أن تخيف مؤمنا فإن أبي حدثني عن أبي عن جده نصحت لك يعني لا هذا يقول لأنه أنا انقلت لك مكارم الدنيا وما ورد عن الرسول عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله فما شاء الله. إذن بما زاد على ذلك حينئذ يكون عذاب أكثر. وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله وآمنه من الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب. ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنة. ومن كسى أخاه المؤمن جبة عن عوري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منها سلك. ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة. ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين أخدمه يعني قدم له خادما مخلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين. ومن حمل أخاه المؤمن على راحلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة وباها به الملائكة المقربين يوم القيامة. ومن زوج أخاه امرأة يأنس بها ويشد عضده ويستريح إليها زوجه الله من الحور العين وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وإخوانه وآنسهم به. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند ذلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن في منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره. يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا تتبعوا عثرات المؤمنين فإن من تتبع عثرة مؤمن يتبع الله عثرته يوم القيامة. وفضحه في جوف بيته. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقال على أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف من هبله ولا ينتصف من عدوه. المؤمن مبتلى ويكون مظلوم في الدنيا عادة، أخذ الله عليه أن لا يصدق، لا يصدق كلامه ولا ينتصف من عدوه، لا يأخذ له بحقه، وعلى أن لا يشفى غيظه إلا بفضيحة نفسه، لأن المؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة وراحة شنو طويلة. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها مؤمن مثله، أيسر هذه الأشياء التي أخذها على المؤمن شنو؟ مؤمن مثله يقول بمقالة يبغيه ويحسده. أيسر هذه الابتلاءات وهذا الابتلاء أن يبتلى بمؤمن مثله يبغيه ويحسده. ها؟ يعيبه أكثر؟ يبغيه. وشيطان، هذا الأمر الآخر الذي أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء، يغويه ويمقته. وسلطان يقف وشيطان يغويه ويمقته، وسلطان يقف أثره ويتبع عثراته، وكافر بالذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا وإباحة حريمه غنما، فما بقاء المؤمن بعد ذلك أو بعد هذا. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله قال نزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن الله يقرئك السلام ويقول اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي سميته مؤمنا، فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوما يا علي لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه، وإن كانت سريرته ردية فقد يكفيه مساويه، فلو جهدت أن تعمل به أكثر ما عمل به من معاصي الله عز وجل ما قدرت على يكفيه ماذا. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي سلام الله عليهم أجمعين أنه قال أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بهؤلاء لا خلاق لهم، نستجير بالله. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي أنه قال من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أن يقول ما رأت عيناه وسمعت شنو إذنه، فإذا قال فيه ما لم تر عينه وما تسمع بعد هذا المصيبة العظمى. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته، يقصد بها ذلك وشينه، أوثقه الله بخطيئته يوم القيامة حتى يأتي بالمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه، يجي المخرج عنه أبدا. ومن أدخل على أبيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله سرورا، ومن أدخل على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا، ومن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا فقد سر الله، ومن سر الله فحقيق على الله أن يدخله الجنة. ثم أني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله، فإن من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه، فإنه وصية الله عز وجل إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها، واعلم أن الخلق لم يوكلوا بشيء أعظم من تقوى الله، فإنه وصيتنا أهل البيت، فإن استطعت أن تنال من الدنيا شيئا ها ها أن لا يقتضي إما لا هنا أو لا تسأل عنه. أن لا تنال من الدنيا، بل أصح أن لا تنال من الدنيا شيئا يسأل الله عنه غدا فافعل. قال عبد الله بن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى النجاشي نظر فيه فقال: صدق والله الذي لا إله إلا هو مولاي، صدق مولاي، فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا. قال: فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته. هذا هو الحديث الشريف المتضمن لحكم ومواعظ كثيرة جدا.